الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا. احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 60 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الآية 8 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقفنا فيما مضى من لقاءات أمام قول المصنفين في تفسير هذه الآية، ثم شرعنا التفصيل والبيان. فنذكر بقول المصنفين للمختصر، قالوا في تفسير هذه الآية: ليس من شأنكم أيها المؤمنون أن تسألوا رسولكم سؤال اعتراض وتعنت كما سأل قوم موسى نبيهم من قبل، فقولهم أرنا الله جهرة. ومن يستبدل الكفر بالإيمان فقد ضل عن الطريق الوسط الذي هو الصراط المستقيم. هذا مجمل تفسير الآية على قول المصنفين للمختصر. ثم بدأنا نقف أمام السؤال كوسيلة شرعية لتحصيل العلم، فمن أعظم الوسائل الشرعية لتحصيل العلم السؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جزاكم الله خيرا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسألون نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيجيبهم النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. وهذه رسالة للعلماء وللدعاء ولطلاب العلم في كل زمان وفي كل مكان: إذا سئلت عما تعلم عليك أن تجيب السائل وتهتم بمسألته. وهذه مسألة مهمة، لأن البعض أحيانا تأخذه الشهرة وحظ النفس وربما لا يجيب الناس، وربما يسأل فلا يجيب، أو إذا أجاب يجيب في غلظة وجفاء. وهذه ليست من شيمة أهل العلم، وليست من شيمة الفضلاء. فالنبي عليه الصلاة والتسليم كان يسأل فيجيب، ومهما كانت المسألة يسيرة عليك أن تحسن الإجابة. والإسلام ليس فيه مسألة صغيرة أو كبيرة، الإسلام كله ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فمن الخطأ أيضا أن يقول السائل عندي سؤال صغير. ما في الإسلام ما يسمى بالسؤال الصغير، كل سؤال في الدين هو عظيم. فما تقوليش عندي سؤال إيش صغير، أقول لك لا، ما هو الصغير. وكمان اللي يقول لك عندي سؤال سريع، هو في سؤال سريع وسؤال بطيء؟ السؤال هو السؤال، ما فيش حاجة اسمها سؤال على الطاير. انت لما تسأل لابد أن نجيبك، ولابد أن نسمع لك، ولابد أن نفصل في الإجابة. وعلى هذا أقول إن من الوسائل الشرعية المهمة لتحصيل العلم السؤال. وانتبه معي أيها الأخ الكريم المستمع لي، كما قال بعض السلف اثنان لا يتعلمان، المستكبر والمستحي. اللي عنده كبر على السؤال مش ممكن يتعلم، واللي بيستحي أن يسأل مش ممكن يتعلم أبدا. ولذلك انظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه يقول كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي. والمذي هو سائل غليظ أبيض يميل للصفرة، غالبا ما ينزل عقب البول دون تدفق كحال المني. فيقول فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، يعني ابنة النبي زوجتي، فاستحي أن يسأل في هذا الباب. يقول فأرسلت من يسأل رسول الله. إذا كنت أنت بتستحي طيب ارسل من يسأل، المهم تتعلم. يقول لك والله أنا مكسوف أسأل في وسط الجامع، لا حرج، شوف رفيق لك قل له اسأل لي السؤال ده، المهم تتعلم دينك، لأن ده دين. يقول فأرسلت من يسأل رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والتسليم اغسل مذاكيرك وتوضأ. يعني المذي ما فيش فيه غسل، الغسل من الجنابة فقط من المني، أما المذي أو الودي تلك السوائل التي قد يصدر بعضها بشهوة أو عقب البول قطرات بيضاء دون تدفق ودون فطور، هذه ليست فيها الاغتسال، إنما يكفيك فيها الوضوء فقط، تغسل العضو فقط مكان هذا السائل ثم تتوضأ. فالشاهد هنا حرص الصحابة على العلم، يعني حتى إن كانت المسائل ربما تجلب الحياء في بعض الأوقات كحال علي من النبي، لكنه أرسل من يسأل. ولأهمية السؤال يا إخوة بدأنا نقف أمام أنواع السؤال، لأنك سوف تجد إشكالا عندما تقرأ القرآن، خاصة إن كنت ليس من أهل التمكن في العلم، فتقرأ مثلا قول الله تعالى.
نعم.
عليكم السلام. هذا كشنك؟ بارك الله فيك، جزاكم الله خير. لا كشنك يعني هدية، يعني اللي مش فاهمين ألماني. بارك الله فيك، جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. طيب فين محمد؟ فين حد ياخد دول؟ الله يرضى عليك يا شيخ رياض، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. انا هاخدهم ما تقلقش، بس هو شيلهم للشيخ رياض. شيلهم فين؟ ضيعهم يا شيخ رياض. فربما يحدث إشكال عند البعض عندما يقرأ القرآن فيجد قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويجد أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فيقول كيف نوفق بين هذه وتلك؟ آية تأمر بالسؤال وآية تنهى عن السؤال، فكيف نوفق؟ نقول التوفيق أن هذه لها موضع وهذه لها موضع آخر. فهناك أسئلة محمودة وهذه ورد فيها قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فتسأل عن أركان دينك وعن أركان إيمانك، وتسأل عما تصح به عبادتك. إنما في أسئلة ممنوعة مذمومة، أسئلة التعجيز والتعنت، أسئلة تدخل في باب العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. من أجل ذلك بدأنا الدرس الماضي نقف أمام أقسام السؤال، فأخذنا القسم الأول من أقسام السؤال وهو السؤال المحمود اللي حضرتك لازم تسأله، وقسمنا إلى ثلاثة أنواع: فرض عين وفرض كفاية وسنة. وفصلنا في هذا الباب في درسنا الذي مضى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، هنبدأ نتكلم عن القسم الثاني من أقسام السؤال وهو السؤال الممنوع أو السؤال المذموم، السؤال الذي يأثم صاحبه، وهو ده اللي ورد في قول الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. وقلت لكم أنني صنفت رسالة منذ أكثر من سنة عنوانت لها بهذا العنوان السؤال في الإسلام ضوابط وأحكام، وهي رسالة مهمة جدا لطالب العلم خاصة فيما يتعلق بالسؤال وبالفتية وما يتعلق بهدي النبي في الإفتاء، ودي مهمة أوي لطالب العلم، وهي موجودة على موقعنا على الفيسبوك. اكتب فقط بس العنوان ده كده: السؤال في الإسلام ضوابط وأحكام، واطلع عليها تجد فيها بعض النفع إن شاء الله في هذا الباب. فتعالوا بنا نتحدث عن القسم الثاني من أقسام السؤال وهو السؤال المذموم. السؤال المذموم شرعا نجده على درجات: الأول الحرام، يعني يأثم من سأل في هذا الباب، وهذا النوع من السؤال أنواع أيضا سوف نبينها ونفصلها. النوع الثاني مكروه كراهة التنزيه، يعني الأفضل ما تسألوش. ليه؟ لأنه يدخل في باب العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر، وده السؤال عما لا يحتاج إليه. زي ما ضربت لك أمثلة فيما مضى، واحد يسألك ما اسم زوجة إبليس، طيب عرفت اسمها هتستفيد ايه؟ ما عرفتش اسمها ايه اللي يضرك؟ ده سؤال مهم لازم تسأله. الامام الشعبي رحمه الله سئل هذا السؤال: ما اسم زوجة ابليس؟ فضحك وقال لسائله: ذاك عرس لم احضر. يعني الفرح بتاع ابليس انا ما كنتش موجود فيه عشان اعرف اسم الزوجة. وكأنه يرسل رسالة لسائله أن هذا النوع من السؤال يكره لأنه لا ينفع في باب العلم ولا العبادة ولا العمل، فانأى بنفسك عن ذلك. أحد الأمراء سأل أحد الأئمة سؤالا، قال: يا إمام، الميزان يوم القيامة كفتاه من ذهب أم من فضة؟ طب يا سيدي من ذهب هتستفاد ايه؟ طيب من فضة هتستفاد ايه؟ هو ده السؤال. فكتب له الإمام مجيبا في رسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والسلام. خلاص، ماذا يعنيك أنت بميزان الحساب يوم القيامة من ذهب ولا من فضة؟ المفترض يشغلك إيه اللي هيوزن فتكسر موازينك من الحسنات، مش تقول للميزان شكله إيه ولا حجمه قد إيه ولا من ذهب ولا من فضة. ودي قضايا مهمة. واحد آخر يسأل كما ذكرت لك عن عصا سيدنا موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم، هل تدخل الجنة أم لا؟ طيب يا سيدي دخلت الجنة نستفاد إيه؟ طب ما دخلتش الجنة إيه اللي يضرنا؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر، ما تسألش السؤال ده. طب الشجرة بتاعت آدم كانت تفاح ولا عنب ولا تين؟ هل القرآن قال؟ لا. طب سيدنا النبي قال؟ لا. خلاص اسكت. عرفت يا سيدي تين عنب ايه اللي استفدته؟ وهكذا. فبعض الناس يشغل نفسه بأمور تدخل تحت طائلة علم لا ينفع جهل لا يضر. قال أحدهم يا إمام وأنا محرم هل يجوز لي أن أحك ظهري؟ يعني أنا عايز أهرش وأنا في الإحرام. قال نعم حكه. قال إلى متى؟ قال حتى يظهر عظمك من تحت لحمك. وضحك الإمام، إيه إلى متى دي؟ ما تهرش وخلاص، أنا أقول لك لغاية أنت تهرش، طول ما بتقلمك اهرش خلاص. والآخر الذي يستحم بقول لأبي حنيفة هل وأنا أسبح في النهر أستقبل القبلة؟ ما شاء الله شفت الورع بقى والتنطع بقى، هو بيعوم عايز يستقبل القبلة. فضحك الإمام وقال بل انظر إلى ثيابك على شاطئ النهر حتى لا تسرق. مش تقول لي قبلة، قبلة إيه؟ انظر للثياب المرمية بره على الشاطئ حد ياخدها وتخرج عريان، ده مش وقت قبلة، هنا أنت بتستحم. ففي بعض المسائل بتدخل تحت باب كراهة التنزيه. كراهة إيش؟ التنزيه. وأذكر أنني منذ أكثر من 20 سنة كنت في مصر، وكان يوم الجمعة وعندي خطبة الجمعة في منطقة اسمها عين شمس، ولازم أركب مترو الأنفاق. وكان الفترة دي عندنا مترو الأنفاق بين كل مترو ومترو قريب من 10 إلى ربع ساعة يعني. وكنت أنا أصلا متأخرا ومحتاج أدرك المترو ده، وبالفعل المترو جه وبروح عشان أركب، وراجل مسن يا شيخنا وقفت. خير يا عم؟ قال لي عندي سؤال. قلت له حاضر. قلت يمكن سؤال مهم الراجل محتاج له، مش مشكلة نتأخر شوية وينتظرون في الجمعة. خير يا حاج؟ قال لي أصلنا يا ابني والله في مسابقة بتاعت رمضان. قلت له نعم. وجاني سؤال في المسابقة. قلت له ايه السؤال يا حاج؟ قلت يمكن سؤال فقهي يستفيد منه. خير يا حاج؟ قال لي سورة في القرآن اسمها الفاضحة. فضحكت والمترو مشي طبعا. واستنى ربع ساعة تاني. فضحكت ضحك الغاضب وقلت يا والدي اسمها التوبة. التوبة التوبة، ربنا يتوب علينا. المترو فات. واتأخرت على خطبة الجمعة قريب من ربع ساعة. طب انت استفدت ايه بالسؤال ده؟ هو ده السؤال، هل هتفيدنا في علم ولا في عمل؟ ابدا ابدا. بقينا انشغلنا بالمسابقات ومشاوير الالغاز الفقهيه كمان، يجي يجيب لك لغز فقهي. عشان كده انا لا اجيب على تلك الالغاز مطلقا. يجي واحد يتفزلك لي يقول لي والله يا شيخنا في مساله، يجيب لك لغز فقهي، اروح اقول له على طول الاجابه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. يا شيخ، قلت له هذه الإجابة. يا شيخ أنا بسأل عنا. يا ابني هي دي الإجابة، انشغل بالعبادة يا ابني الله يكرمك، سيبك من الألغاز والكلام ده كله، هذا لا يفيدك ولن يضرك الجهل به. اسأل عن شيء يفيدك في عبادتك في عملك في علمك. ففي بعض الناس كده يدخل لك على الإنترنت يجيب لك ألغاز فقهية، واحنا فاضيين بقى للالغاز. واحد مره بيقول لي عم الشيخ هي الصلاه المقلوبه؟ قلت له حتى الصلاه قلقتوها. قلت له فيش يا ابني حاجه اسمها صلاه مقلوبه. قال لي لا، ده قالوا لما تدخل مسبوقا وبعد كده بتقلبها. قلت له يا ابني كلام فاسد يا ابني، حتى حكما فاسد، لان صلاه المسبوق هي بدايه دخولي في الصلاه. حضرتك مسبوق دخلت ورايا في صلاه العشاء في الركعه الثانية، أدركت معايا الركعة إيش؟ الثانية، فدي الأولى بالنسبة لك. أنا هسلم بعد الرابعه بتاعتي اللي هي الثالثه بالنسبه لك، لما انت تقوم تكمل تجيب الرابعه بالنسبه لك مفيش مقلوب ولا حاجه، دي المقلوبه دي اكل عند اخواننا بتوع فلسطين وبتوع الشام. انما في الصلاه مفيش حاجه اسمها مقلوبه، الصلاه كلها معدوله، مفيش قلب في الصلاه خلاص كده. فانت بتجيب الرابعه بالنسبه لك. الناس لواحد افتاني ان انت لو دخلت مثلا في الركعتين الاخيرتين خلف الامام في العشاء فانت ادركت الامام في ركعتين سريتين، فلما هو يسلم انت تقوم تجيب ركعتين جهريتين بالفتحه وصوره عشان دي اسمها الصلاه المقلوبه، تبقى فتاك فتوى خاطئه بعيده عن الادله، دي اسمها فتاوى الهوى. مفيش يا ابني حاجه اسمها صلاه مقلوبه ولا حاجه. النبي قال ما فاتكم ما ادركتم فصلوا، ما فاتكم فاتموا. والاتمام معناه اتمام صلاتك انت، انت لما دخلت خلف الامام هذه بدايه صلاتك انت، بدايه صلاتك انت، يسلم الامام بتكمل صلاتك انت، مش تقول اللي فاتني في الاول كان جهري. انت مالك من اللي فاتك في الاول، انت ادركت الامام في الثانيه فهي الاولى بالنسبه لك، فعدت بقى وعلى حسب ما فاتك بقى بتتم صلاه حضرتك. طبعا يبدا يخترع لك اسماء واسماء واسماء ما انزل الله بها من سلطان، زي يقول لك الصلاه الناريه لا حول ولا قوه الا بالله، ويجيب لك صيغه للصلاه على النبي كلها شرك وتقديس للنبي وجعله الها يقضي الحاجات ويفرج الكربات وهذه لا تكون الا لله رب العالمين، ويقول لك تقولها مش عارف 144 مره، حاجات كده باطله كلها بدع ومنكرات. فنقول لك كل هذه الأنواع من التساؤلات أسئلة بدعية وينهى عن السؤال فيها. إذن فأنا عندي السؤال المذموم ينقسم قسمين، المحرم والمكروه، كراهة التنزيه، وبينا كراهة التنزيه. تعالوا نشوف بقى التفصيل بعد الإجمال ده. فقد جمع الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى الأسئلة المذمومة في الشرع فقال رحمه الله: أحدها السؤال عما لا ينفع في الدين، وذكر الحديث اللي ذكرناه معك في آخر لقاء لما سئل النبي أين مدخلي فقال النار، ولما قام حذافة يقول للنبي من أبي قال أبوك حذافة، وده مسألة خطيرة جدا، لو ما كانش أبوك حذافة كانت تبقى مشكلة وفضيحة، فما تسألش الأسئلة دي، فدي كلها من الأسئلة الممنوعة. وفصلنا في هذا النوع الدرس الماضي. النوع الثاني بقى أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته، ومن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الحج: باب فرض الحج مرة في العمر. وهنا بناخد الفقه من التراجم عند البخاري وكذلك عند الإمام مسلم لأنه صار على درب شيخه ومعلمه. فشوف الترجمة الجميلة في صحيح الإمام مسلم: كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام التسليم حتى قالها ثلاثا، يعني كرر السؤال ثلاث مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: مع أن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت قاض بظاهره أنه للأبد لإطلاقه، ومثله سؤال بني إسرائيل بعد قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يعني أن تذبحوا بقرة أي بقرة صح؟ هم عملوا إيه؟ شددوا على أنفسهم فشدد عليهم. بنقول لكم الحل للقضية المسؤول عنها أن تذبحوا. تذبحوا إيش؟ ها؟ أنتوا صحيحين ولا نايمين؟ طب الحمد لله بطمئن. بس أصل في ناس فردوا كده نفسهم ويناموا فنلحقهم. افردوا عادي بس ما تناموش، الله يكرم. افرد يا ابن ابنك عادي عادي خالص، خذ راحتك بس ما تنامش، الله يكرم. فبدأوا يعنتوا ويتشددوا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، يوصفها لنا. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. لا هي كبيرة في السن قوي ولا صغيرة قوي، لكنها وسط، والوسط دي صعبة ان انت تجدها. ومن الاول لو كان ذبح اي واحدة كبيرة صغيرة مشيت القضية، انما هو لما عنت وتشدد شدد عليه. يا ريتهم بقى يكتفوا يدوروا ويسكتوا، لا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. يا ولاد ما اي لون، هاتها حمرة ماشي، هاتها سودة ماشي، هاتها فريزيا نسود فابيض ماشي. ما تشددش على نفسك يا ابن الله يرضى عليك، والبقر كتير. زي المعلم الازهري اللي دخل الفصل بيدرس للطلاب في ثانوي، طبعا مع الموضة والكلام الباطل اللي انتوا شايفينه ده، الواد عامل شعره كده منكوش ولابس زي البنات وفي الازهر، والشيخ الراجل من الصالحين، فراح يعمل نظارته كده ويقول له ايه اقرأي يا بنتي. قال انا راجل يا عم الشيخ. قال لما اخذ يا ابني ان البقرة تشابه علينا، هي دي بقى ان البقرة تشابه على، ما انتش عارف ده رجل ولا امرأة، ما انتش عارف، اختلط الحادث بالنادي. لدرجة ان في بعضهم بيحط مكياج دلوقتي، نسأل الله السلام. والادهى والامر بقى بعض المشايخ لما يجوا في الفضائيات ولا القنوات بيحطوا لهم مكياج هم كمان. حاجة بؤس يا رجل، حاجة بؤس يا رجل والله، نسأل الله السلام. ودي قضية خطيرة يا إخوة، ننتبه. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ودي قضية خطيرة. انت رجل كن رجلا، تبعد بقى عن الموضة اللي تبعدك عن الرجولة وصفات الرجال، تبقى مصيبة. طيب قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، خلاص عرفنا. طب الثاني ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ودي بقى صعبة آوي آوي آوي، صعب إنك تجد البقرة الحلوة دي. خلاص كده اللي هي الصفرة وفاقع اللون وبتسر الناظرين، يا ريتهم بقى يسكتوا ويروحوا يدوروا. لا مفيش فايدة، برضو لازم يشددوا على أنفس. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدوا. لما بقى جابوا المشيئة في الآخر هتتحل القضية. طب روحوا بقى. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، مش ممكن حد يركبها، دي خلاص آمنة بعيدة عن العمل، تثير الأرض براحتها، تجري تتنطط، هي حر، لا شيء فيها، مسلمة، لا ممنوع حد يقرب منها. وهي دي البقرة الوحيدة اللي كانت موجودة وكانت أمانة من رجل صالح قبل موته استودعها ربه لولده، فحفظت لهذا الوقت، فاشتروها بمثل ملئها ذهب. كان ممكن يجيبوا بقرة بدراهم ونخلص، لا، لما شددوا شدد عليهم. هو ده النوع المذموم. ولعلك تجد ان هذا الكلام ذكرناه الدرس الماضي، والتكرار مهم قوي في الباب ده، وانا تعمدت الاعاده للاهميه. فده نوع من السؤال المذموم، ما تعمدش. قال لك حج يبقى حج مره وخلاص، هتقعد تعمد بقى تبقى مشكله. قال لهم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ذروني ما تركتكم، ما دام سكت يبقى هي مره وخلاص. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. خلاص القضية سهلة، مش محتاجة نكش، بعض الاخوه حين يتنطع في البعد ينكش ينكش يا هذا اسكت يا هذا اسكت، والملك يجوز اسكت اصل وفصل، يعد لك السؤال الف مره لما نقول له حرام، ما الملك يجوز ويمشي مثلا. يعني التنطع والتشدد في الباب يؤدي لايه؟ للتشديد عليك. لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. زي صاحبنا اللي قرأ كده على الانترنت ان عصير البرتقال مش عارف فيه ايه، وما اكثر الكتابات على الانترنت. ممكن تكون شركات مضادة وعايزة تهدم شركة بعينها وكده، فيكتب لك كده لقطة وخلاص، ايه مصدرها ما تعرفش. فراح بيستفتي الشيخ صحابه شربوا والعصير اللي بتسموه انتوا البرتقال ده اسمه ايه، في عندكم ازاز برتقال كده فريش في المانيا هنا عارفينها ولا ايه؟
نعم.
ايه ازاي يا جماعه؟ ده انا بشربها على طول. اسمها ايه يا نادر؟ زفت اورانج يا زير جود نادر، ديتش زير جود. زفت اورانج يعني عصير برتقال. فصاحبنا بقى بعد ما اصحابه شربوا راح يقول للشيخ يا سيدنا مش دول لازم يستفرغوا اللي شربوه؟ زي سيدنا ابو بكر الصديق لما الغلام تكهن وجاء له بالطعام واكل دون سؤال، فلما فرغ قال له غلامه اعتدت ان تسالني، هذه المره لم تسالني، قال سالتك الان، قال تكهنت في الجاهليه ولا احسن الكهانه، فاليوم اعطيت المال فاشتريت به، فوضع الصديق يده في فمي واستقاء ماء. فراح الشيخ قال له ايه؟ لما شرب البرتقال بقى له قال له بقى له ساعتين. قال له من ساعتين؟ قال له آه لا، قال له دول بقى دلوقتي البرتقال جري في عروقهم كلها، فدول لازم يتذبحوا. مش يرجعوا، دول لازم يتذبحوا. يا ابن الله يهديك، دي كلها كلمات لا تعني اليقين. لازم شيء، لازم مركز ابحاث متخصص يذكر ان المكان ده فيه كحول او فيه كذا، انما مجرد كده خبر على الانترنت. الانترنت ما هوش مصدر ياخد المعلومات، اوعى تاخد من الانترنت كدليل او مصدر، خاصة في مثل الامور الكيميائية اللي محتاجة تحليل. لابد من مركز ابحاث متخصص معروف يصدر قرارا بان هذا المشروب فيه ما يحرم شرعا، انما غير كده لا. ما تقولش بقى فلان قال وفلان عاد، ما تقولش الكلام ده خالص. انت مش عايز تشرب ما تشربش، بس انت ما بتشربش ورعا، انما الناس لا نفتيهم بالورع، نفتيهم بالحكم الشرعي. النوع الثالث من الاسئله الممنوعه، السؤال من غير احتياج اليه في الوقت، وكأن هذا والله أعلم خاص بما لم ينزل فيه حكم، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، أمر ترك ما تفتش فيه، مدام سكت عنه شرعا يبقى مباح، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تفتشوها خلاص بقى، فما تسألش عن حاجة ملهاش حكم، تدخل في الأصل الإباحة خلاص، ما تقعدش تنكش فيه. والدليل ذروني ما تركتكم. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ما تبحث بقى خلاص. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، حديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. إما فرائض أقيم الصلاة آتوا الزكاة إلى آخره، وإما محارم لا تفعل لا تفعل لا تفعل، ولا تقربوا الزنا إلى آخره. حدود في بعض الجرائم بكل حد وعقوبة محددة، اللي يسرق تقطع إيده، اللي يزني يبلد، اللي كذا، اللي جاء في حدود شرعية وعقوبات محددة، وفي أمور مسكوت عنها، يبقى دي إيه؟ في باب الإباحة رحمة. إلى أن قال رحمه الله: أما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله. ولذلك قال: رحمة بكم غير نسيان، أي إنما سكت عن ذكرها رحمة بعباده ورفقا، حيث لم يحرمها عليهم حتى يعاقبهم على فعلها، ولم يوجبها عليهم حتى يعاقبهم على تركها، بل جعلها عفوا، فإن فعلوها فلا حرج عليهم، وإن تركوها فكذلك. أما قوله فلا تبحثوا عنها، فهو موافق لقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم: ذروني ما تركتكم، أي لا تسألوا، فلا ينبغي البحث والسؤال عما سكت عنه، لأنه على الأصل. ولذلك انظر إلى فقه الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه، عندما كان يسير بطريق مع أحد الرفقاء، فمزراب من بيت أسقط عليهم الماء. المزراب اللي هو دايما كده، كان البيوت يكون لها مكان لإخراج الماء منه، دايما حتى في بعض البلاد وفي البلكون يعمل حفرة في أسفل البلكون بحديدة كده مجرة، بحيث يتمسح البلكون المية تنزل على الشارع من المزاب ده. والكعبة ليها مزاب لونه ذهبي كده فوق الكعبة، عشان لما ينزل المطر يبدأ ما يتراكمش فوق الكعبة، ولكن ينزل عن طريق هذا المزاب. فصاحبنا بيقول: يا صاحب المزاب، أخبرنا عن الماء، يعني الماء ده نجس أم طاهر؟ فقال عمر: يا صاحب المزاب لا تخبرنا. هذا على الأصل هو إيه؟ عفو، خلاص الطهارة، ما تقعدش تنكش تنكش، لا ما تنكش، خلاص خد على الأصل ويمشي. إلا بقى نشميت، دي حاجة تانية، مش مولي وعليك النجاسة معروفة يعني، ولا إيه عشان عربي؟ ها؟ طيب. النوع الرابع: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، عن صعاب المسائل وشرارها، كما جاء في النهي عن الأغلوطات. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الأغلوطات بقى؟ إيه الأغلوطات اللي نهى عنها الشرع؟ الجواب: الأغلوطات هي المسائل التي يقصد بها تعنيت المسؤول وإحراج المسؤول أمام الآخرين، أو وضعه في مأزق على سبيل التعجيز، يجيب لك شواذ العلم بقى كده عشان يحرجك يعني. الله ده الشيخ مش عارف، مش عارف، ايه المشكلة؟ والمفترض على اهل العلم اذا سئلوا عما لم يعلموا ان يقولوا لا اعلم، ايه المشكلة؟ رضي الله عن ابن عمر عندما سئل عن مسألة فقال لا ادري، فتعجب السائل وقال: انت يا ابن عمر؟ قال: يا هذا، الله اعلم. فانصرف السائل متعجبا يضرب كفا على اخرى، فقال ابن عمر بعد أن انصرف السائل: قبل يد نفسه وقال: الحمد لله الذي جعل ابن عمر يسأل عما لا يدري فيقول الله أعلم. دي تربية نفس بقى يا إخوة. العالم حقا إذا سئل عما لا يدري يقول لا أدري. إن في بعض الناس إزاي بقى يقولوا عليه مش عارف؟ ما يقولوا مش عارف، إيه المشكلة؟ ليس هناك من يحيط بالعلم كله، قد تتقن بابا وتجهل أبوابا، وهكذا. والعلم رحم بين أهله. رضي الله عن الإمام الشافعي، جاء من بلاد الحرمين مسافرا إلى الكوفة ليجلس تحت قدمي محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيف، ليأخذ عنه بابا في العلم، وهو الشافعي رضي الله عن الشافعي. فالعلم رحم بين أهله. الأغلطات هي المسائل التعجيزية اللي بيسألها السائل بنية الإحراج والتعنت، وقد عرفها الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى كما في جامع بيان العلم بأنها شداد المسائل وصعابها. وقيل هي المسائل التي يغالط بها العلماء ليذلوا فيها، فيهيج بذلك شر وفتنة. ومن أمثلة هذا النوع من السؤال على مائدة القرآن ما حكاه الله تعالى في سورة المائدة قال الله تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ما ينفعش تسأل السؤال ده، هل يستطيع ربك؟ هو القدير المقتدر القادر، وبعدين انت بتعجز النبي ولا ايه؟ عايز ينزل لك الفطور بتاعك من السماء؟ ما الفطور عندك في الارض مثلا. وقد تحقق لهم ذلك فما شكروا. كان ينزل لهم يا اخوه السمان والعسل من السماء. السمان ده طائر جميل جدا عامل زي الحمام كده، تخيل بقى بينزل لهم الاكل كده على مائده بدون اي تعنت، ولاد الام يشكروا النعمه؟ قالوا يا موسى إنا لن نصبر على طعام واحد. عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير يا ولاد الايه؟ فدي اسئله تعنيت وتعجيز، دي المنهي عنها. يقول العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير الايه والحواريون هم الأنصار، كما قال الله تعالى من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء؟ المائدة فيها طعام، وهذا ليس منهم عن شك في قدرة الله عز وجل واستطاعت على ذلك، وإنما ذلك من باب الحرص والأدب منهم. ولما كان سؤال آيات الاقتراح منافيا للإنقياد الحق، وكان هذا الكلام الصادر من حوالين ربما أوهم ذلك، وعظهم عيسى عليه الصلاة والسلام فقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فإن المؤمن يحمله ما معه من الإيمان على ملازمة التقوى وأن ينقاد لأمر الله، ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيء. فأمثال هذه المسائل التعجيزية لا ينبغي أن تصدر عن مؤمن، فيجب أن يتجنبها ويبتعد عنها، وينبغي على العلماء تأديب أمثال هؤلاء عند السؤال حتى يزجروهم عن تلك الأسئلة، ودي مهمة. ولذلك أيضا سؤال أهل الكتاب من اليهود للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، كما قال الله تعالى في سورة النساء يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة يا أولاد الإيه، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. سورة النساء 53 بعد المئة الأولى. طبعا السؤال كان عايزين القرآن ينزل جملة واحدة، كتاب ينزل كامل مش مفرق كده، وده سؤال تعجيز وتعنيت لا يجوز. إذن الأغاليط كما قال العلماء هي المسائل اللي بيقصد بها التعجيز أو التعنت، وهي صعاب المسائل، وأنا بسميها شواذ العلم، ودي كثير من الطلبة المبتدئين بينشغلوا بالباب ده، بيبدأ يفتش في شواذ العلم، ودي مشكلة. عايز مسألة كده حتى سماها الشيخ بكر وزيد رحمه الله المسائل الطبولية. يعني ايه طبولية؟ من الطبل، والطبل بيعمل صوت وفاضي. الطبل عبارة عن ايه؟ جلدة وتجويف فارغ ما فيهوش حاجة. برضو المسائل دي بيسميها الطبولية، عايز مسألة تفرقع بين الناس ولا تفيد في علم ولا في عمل ولا في عبادة ولا في طاعة ولا في شيء، المهم بس يعني يتشابك ان الواد بيقرأ، الواد فيلسوف، ودي المشكلة، ودي آفة وحظ من حظوظ النفس. جاء في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كتاب لواحق الاجتهاد، قال الربيع بن خثيم رضي الله عنه يا عبد الله ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله، وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه ولا تتكلف. هي دي بقى، فإن الله يقول لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. علشان كده سيدنا النبي قال هلك المتنطعون، أو ده التنطع بقى، يقول عمر رضي الله عنه أربعة وكان على المنبر يقول أحرج بالله على كل امرئ سأل عن شيء لم يكن فإن الله قد بيّن ما هو كائن. يعني أنا بمنعكم إنكم تسألوا عن شيء ما حدث. زي ما قلت لك ضربت مثالا قلت يجي يسألك يقول لك يا عم الشيخ أنا لو صليت فوق الكعبة القبلة تكون فين؟ أقول له لما تبقى تطلع فوق الكعبة بأسأل. وهل ينفع يطلع فوق الكعبة يصلي؟ ومين لا يسمح له يطلع فوق الكعبة عشان يصلي؟ فالمسائل دي لا تسأل، وإذا سئلت لا تجيب، وهكذا. وعن الحسن رضي الله عنه قال إن شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار المسائل يعنتون بها عباد الله. وكان ابن سيرين إذا سئل عن مسألة فيها أغلوطة قال للسائل أمسكها حتى تسأل عنها أخاك إبليس، يقول له خليها معاك ابقى أسأل مين؟ أخاك إبليس. دي مسألة إبليسية، مسألة إيش؟ إبليسية. وسأل رجل الشعبية عن المسح على اللحية فقال خللها بأصابعك، يعني السنة وانت خللها بأصابعك، فقال أخاف ألا تبلها، أنا خايف كده لو عاد خلي مش تدال. فماذا قال الشعبي؟ فقال الشعبي إن خفت فانقعها من أول الليل. خلاص انت بتخاف بالليل، من بالليل انقعها في المية. طبعا بيعلموا الأدب، يعني ازاي هتخللها وما مش توصل لها. نفس مسألة الشيخ الوكور سمتا في مجلس أبي حنيفة عندما كان أبو حنيفة يبسط أحد قدميه بين طلابه، عشان كده قلت الأخ افرد براحتك لا بأس ياخد من فرد الرجل للتعبان أو كذا، بس ما تحطهاش في وش الشيخ بس، صح؟ تعمليش كده في وش، تعملي كده خليها كده ولا كده يمين ولا شمال وافرد براحتك. فأبو حنيفة كان يجلس بين أصحابه فيبسط قدمه، فدخل المجلس شيخ كبير وقور، فاستحيا أبو حنيفة لوقاره وسمته وكبر سنه فقبض رجله. أثناء المجلس رفع الشيخ يده سائلا قال يا إمام متى يفطر الصائم؟ فقال أبو حنيفة عند غروب الشمس. سؤال وإجابة، استنى انتظر كده، ثم رفع يديه قال يا إمام فماذا يفعل الصائم إذا لم تغرب الشمس حتى منتصف الليل؟ قال أبو حنيفة الآن آن لأبي حنيفة أن يبسط قدميه، وراح فارد رجليه اثنين. يا ابني ازاي منتصف الليل والشمس لم تغرب؟ عشان كده كانت العرب تقول تكلم كي نراك، لما تتكلم بتكشف نفسك، بنعرف انت مين من خلال منطق لسانك. وسأل رجل عمر بن قيس رحمه الله تعالى عن الحصاة التي يجدها الإنسان في ثوبه أو في خفه أو في جبهته من حصى المسجد. طبعا المسجد قديم ما كانش فيه فرش زي عندكم كده، يعني كان حصبقه من الحصى. فبيسأل أنا بصلي ساعات ألاقي مثلا حصوة كده جت من المسجد في الخف بتاعي وخرجت بيها، أو في حصوة فين جت في جبهتي أو في ثيابي، بيسأل عن حكمها. يعني شفت الورع وصل فين؟ المهم فقال ارمي بها، خلاص خلاص المسجد حصل ارميها وخلاص في الخف ارميها ارمي بها. قال الرجل زعموا انها تصيح حتى ترد الى المسجد. قالوا لي ان الحصى بتقعد تصوت والزعق لازم ترجعها فين؟ مكانها في المسجد. فقال دعها تصيح حتى ينشق حلقها. خليها تصوت لغاية ما الحلق ينشق. فقال الرجل سبحان الله ولها حلق. طيب ما زي السحية ابن ليه. قال في أين تصيح؟ أنا برد على نفسي الآن حاجة غريبة جدا. فطبعا ينبغي الحذر من الأغاليط العقارب بالطيبن كالعادة. ولسه عندنا يجي 10 من الأنواع، ودنا 5 وصلنا للخامس، نرجئ هذا إن قدر لنا لقاء. وكتبت لنا حياة لأنني على سفر إن شاء الله. فأستودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. فإن كتبت لنا الحياة وأصلنا إن شاء الله، وكما تعودنا بنشوف إذا في أسئلة عبر البث بنجاوبها في عجالة، ثم نعود للحضور مع درس العقيدة إن شاء الله، ولن نطيل عليكم. ولكن طبعا من حقنا نطيل عليكم الليلة عشان انتوا كان فيه مشاغل وليمة وقتل واتبسطتم وشربتم الشاي، ولا ما شربتوش شاي؟ إن ما شربتوش نشربكم عامة تانية. هنشوف بس الأسئلة في عجالة ونرجع لكم إن شاء الله. وربطنا عبر الخاص جملة من الأسئلة من ابنتنا رماس فهد، مرحبا، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخي وبارك لنا بعلمك، أمين ولكم بمثل. هل يجوز دفن الكافرة الحاملة من مسلم في مقابر المسلمين؟ يعني امرأة كافرة تزوجت مسلما وهي حامل وماتت قبل أن تضع جنينها، فأين تدفن؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء. فريق يرى أنها تدفن في مقابر المشركين لأنها ليست مسلمة، وفريق يرى أنها تدفن في مقابر المسلمين لأن الجنين في جوفها مسلم، وفريق فرق فقال: بل تدفن في مقبرة خاصة، ليست في مقابر الكافرين وليست في مقابر المسلمين، بل يجعل لها مقبرة خاصة ويجعل ظهرها إلى القبلة لأنها ليست مسلمة، بينما ما في بطنها مسلم فيدفن في مقبرة خاصة. وهذا هو القول الراجح من أقوال العلماء، رجحه شيخ الإسلام والإمام أحمد ومذكور عند ابن قدامة في المغني. فهذا هو الراجح، أن يجعل لها قبر خاص بها بعيد عن مقابر المشركين وبعيد عن مقابر المسلمين، لأن ما في بطنها مسلما بينما هي كافرة. تقول أيضا: ما حكم قول عبارة خل الدين لأهل الدين والحمد لله على هذا الحال وليس غيره؟ طبعا في بعض المقولات الكثيرة جدا اللي بيذكرها البعض، ولابد من ردها للكتاب والسنة وعرضها على المنهج. من هذه المقولات تلك المقولة يقول لك: خل الدين لأهل الدين. ماذا يقصد القائل بهذه الكلمة؟ إن كان يقصد عندما يذكر بأحكام الإسلام من حلال وحرام أنه لا يريد ذلك وأن هذا ليس من شأنه، فهذه المقولة خطيرة قد تؤدي للكفر والردة والعياذ بالله رب العالمين. أما إن كان يقصد أن قضية الأحكام والعلم تترك للعلماء من رجال الدين، فهذا معنى طيب، يعني لا نتكلم في مسائل شرعية ونحن لسنا من أهل العلم، ولكن نرجع هذا للعلماء من أجل الفتوى والتفصيل والبيان. إذن ترجع تلك المقولات لمقصد من يقول. إن كان يقول ذلك في باب أحكام لا علم له بها فيقول لك خل الدين، أي يقصد العلم أو العمل بالدين وأحكامه لأهل الدين أي أهل العلم، فهذا معنى طيب لا بأس به ولا حرج. أما إن كان يقصد مش عايزين أحكام، فهذه تدخل في باب الردة والعياذ بالله، لأن أحكام الدين معلومة من الدين بالضرورة، فمن أنكرها أنكر معلوما من الدين بالضرورة، مشكلة خطيرة جدا. هذا لابد أن يذكر بالله إن كان يقصد هذا فيتوب، والله أعلى وأعلم. تسأل أيضا، رجل مات وترك بيتا، هذا البيت بقي مؤجرا، هل أجرة البيت تقسم على الورثة أم تأخذها الزوجة فقط؟ مات وترك بيتا مؤجرا، الأصل إن البيت ده تركة ميراث لابد أن يقسم على الورثة، يعني البيت نفسه ده ميراث، فيتم تقسيم البيت على الورثة كل حسب نصيبه، ووفق هذا النصيب إن اختاروا جميعا أن يبقى البيت مؤجرا إذن يأخذ كل منهم حصة من هذه الأجرة تناسب نصيبه في الميراث، والله أعلم. ما حكم تسأل أيضا، تقول ما حكم المأموم المسبوق الذي سهى ولم يقرأ الفاتحة ثم تذكر وشرع في القراءة لكن الإمام ركع قبل أن يتم الفاتحة، هل يجب عليه سجود السهو؟ هو مأموم خلف الإمام في الركعة الأولى مثلا نسي يقرأ الفاتحة، بدأ يقرأ السورة بعد ما خلص ولسه قائم خلف الإمام، تذكر أنه قرأ الفاتحة فبدأ يقرأ الفاتحة، أثناء قراءة الفاتحة ركع الإمام، نقول له أكمل فاتحتك ثم تدرك إمامك، لكن لا تترك قراءة الفاتحة لأن تركها ضياع للركعة لأنها ركن، فنقول له عليك أن تقرأ الفاتحة ثم تدرك الإمام في الركوع لأنه يجوز أن يسبقك الإمام بركن لا بركنين، فما دام الإمام لسه في الركوع فتتجوز، يعني تقرأ مش لازم بقى تمد المد اللازم ست حركات، لا لا خلاص تجوز الآن عشان تدرك الركعة خلف الإمام، فنقول لك اقرأ وتعجل في القراءة، ما تديش بقى كل حاجة بقى الغنة مش عارف ايه وتتمطط لي كده، ما في ناس ما بيحللهمش ده غير في الزناقات الشخصية، لو صلوا ما بيعملش كده، لكن دلوقتي حدثت بقى، نقول لا اقرأ قراءة عادية وافرغ من فاتحة الكتاب ثم تابع الإمام، خلصت الفاتحة جيت تركع هو رفع ما حرج، قول تسبيحة باطمئنان ثم ارفع وتابع الإمام ولا شيء عليه، لكن إن لم يقرأ فاتحة الكتاب يكمل خلف الإمام عادي جدا، فإن سلم الإمام ما سلم قام ليأتي بالركعة المتروكة لأنها فاسدة ثم يسجد للسهو، أما إن أدرك الفاتحة وأدرك الإمام فلا سجود سهو عليه فيتحمل إمامه. بتسأل أيضا تقول هل يجوز للشخص الاستفادة من عمله في أمور شخصية كتحقيق مكسب خاص وهل راتبه حلال؟ الجواب لا يجوز، هو موظف لا يصح استخدام وظيفته في أموره الشخصية، مثلا هو موظف وعنده هاتف تبع الشركة، ما ينفعش استغل الهاتف في بيزنس خاص بي أنا وأعمل صفقات بالتليفون يا شيخ رياض، لأن الوقت ده ملك إيه؟ للعمل، والهاتف ده لشؤون العمل فقط، فإن فعل فهو آثم وينقص من راتبه بمقدار استعماله، الجزء اللي هو استغله حرام راتبه فيه إيه حرمة الآن في الجزء الذي استغل فيه العمل لمصالح شخصية، هو في عمل موظف ويخرج مثلا الشركة بتبعته عشان يقضي حاجات فبالمرة يعمل بيزنس خاص، لا يجوز لأن الوقت ده خاص بالعمل، ما ينفعش استغلال العمل في مشاريعك الخاصة أو ما شابه ذلك، فيأثم بقدر عمله الخاص، والله أعلى وأعلم. أبو يونس بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بخصوص قصة السامري وما قبضه من أثر فرس جبريل عليه السلام، لدي بعض التساؤلات. الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا يعرفون جبريل عليه السلام إذا جاءهم حتى يسألوا النبي، فكيف عرفه السامري؟ هل هناك أمثلة أخرى أن آثار الملائكة تقوم بتحويل الأشياء مثلما حول السامري الحلي إلى عجل؟ لماذا تحولت الحلي إلى عجل على وجه الخصوص؟ هذه الأسئلة للفهم، وإن لم يكن لأحدها إجابات من الشرع قلنا سمعنا وأطعنا. أحسنت السؤال، قل سمعت وأطعت. جبريل كان يأتي النبي في صورة بشرية، والنبي كان يعلم أصحابه كما في حديث الإمام مسلم وغيره عندما قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله. قال إنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. ورآه النبي في صورته الملائكية مرتين، مرة عندما فطر الوحي في بداية الدعوة، عندما فطر عنه وامتنع بعد اقرأ قيل لمدة شهر تقريبا، واشتد شوق النبي إليه، فذات يوم خرج فرآه بين السماء والأرض على كرسي في صورته الملائكية. دي المرة الأولى. المرة الثانية في ليلة المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رآه في الصورة الملائكية. طب كيف عرف السامري أنه جبريل؟ لعل موسى أعلمهم، لأن دي أخبار بني إسرائيل ولم يخبرنا النبي عنها، وبالتالي نقول الله أعلم. هذه المسائل التي لم يرد بشأنها النص لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، الأصل فيها إيش؟ التوقف، ونقول الله أعلم. يمكن احنا كنا بنشرح في هذا الباب، وده يدخل أيضا في باب علم لا ينفع وجهل لا يضر. خلاص كده. كيف تحول لعجل؟ هو أصلا ده كان ذهب وحلي، وهو كان خبيرا السامري بهذا الباب، عملهم هو ده قاصد يعمل العجل، مش عشان القبضة من أثر جبريل عملت عجلا، لا، ده هو السامري قاصد أن يجعل لهم عجلا ليعبدوه. ودي قضية مهمة، لأن هم قالوا كده لما مروا على قوم يعبدون عجلا لهم أو كده، قالوا لنا آلهة، هم عايزين عندهم الشهوة دي، فالسامري صنع لهم عجلا ليعبدوه. خلاص، مين الحلي أذبوا بالنار وشتله على صناعة الحدادين، ودول كانوا خبراء، والله أعلى وأعلم. أخونا عبد الإله عبد الرحمن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم من يصرف التوكل إلى المخلوقين شرك. التوكل عبادة لا تكون إلا على الله رب العالمين، لذلك من الشرك أن تقول توكلت عليك أو تقول اعتمدت عليك. بعض العلماء كان يرى أن تقول توكلت على ثم، حتى دي لا يجوز، لأن العلماء قالوا في الأصل في التوكل أنه عبادة قلبية، وما كان في القلب لا يجوز أن ينسب فيه المخلوق أو يشارك فيه أبدا. توكلت على الله فقط، اعتمدت على الله فقط، ما في عليك ثم، ما في الكلام ده وهكذا. إنما في قضية المشيئة النبي علم من قال ما شاء الله وشئت، قال ويحك أجعلتني ندا لله، بل كل ما شاء الله وحده، دي رواية، وفي رواية ثم شئت، لأن ربنا جعل العبد مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله، فثم تعني الترتيب مع التراخي، وتفصل بين مشيئة الله وبين مشيئة النبي، فهذا جائز، أما في التوكل فلا، والله أعلى وأعلم. انتهت الأسئلة، بيقول ليس هناك أسئلة. طيب بارك الله فيك يا أبا يونس، نكتفي بهذا القدر في هذا البث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة